بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الشيخ الأعظم في مقام تحقيقه للمطلب ذكر بأن محل النزاع هذه الصورة، وهي ما لو فرضنا بأنه من فعل المقدمة قد قصد بفعله نفس المقدمة ولم يقصد من هذا الفعل وقوع الغير في الحرام، وهو المقصد الخاص للغير كصنع الخمر وما شاكل ذلك، فينبغي أن يبحث بأنه إذا قصد المقدمة وهذه المقدمة في نفسها مشتركة بين الحرام والحلال، مع فرض أنه عالم بأن الغير سيصرفها في الحرام، فهل يصدق عرفان أنه أعانه أو لا؟ فلا إشكال ولا شبهة أنه بلحاظ المقدمة التي قصدها، وهي المقدمة المشتركة، يقال أعانه على المقدمة، أعانه على مقدمة الحرام. ولكن البحث هل أن الإعانة على مقدمة الحرام مع العلم بأن الطرف الآخر يصرفها في الحرام إعانة على الحرام أو لا؟ فليس محل البحث الإعانة على المقدمة أو شرط الحرام، فهذا ما لا شبهة فيه، وإنما البحث أنه يصدق أنه أعانه على الحرام أي صنع الخمر أو لا، هذا هو محل البحث. المطلب الرابع، قلنا في مطالب شرح كلام المصنف، المطلب الرابع من خلال ما تقدم من عرض محل البحث والصور الأخرى، يتضح أن ما أفاده المحقق الأردبيلي في مثال التاجر والحاج صحيح، ولكن ما أفاده في مثال إعطاء العصا للظالم أو إعطاء القلم للظالم غير صحيح. بيان ذلك: أما أنه بلحاظ ما أفاده في التاجر وفي الحاج صحيحان، وذلك لأنه هذا المثال وهذا المورد لا يصدق عليه أصلا أنه أعانه على المقدمة، فهذا المورد داخل في الصورة الأولى التي ذكرناها في الجلسة السابقة، بمعنى أن التاجر والحاج عندما يدفع الضريبة لم يقصد بفعله الضريبة وصول الظالم إلى ظلمه ولا مقدمة إلى ظلمه، وإنما دفع الضرر عن نفسه أو الاسترباح أو المعيشة أو الوفود إلى الله، فما يفعله الحاج وما يفعله التاجر من الإعطاء لم يقصد بهذا الفعل ماذا؟ أن يصل الظالم إلى نفس الحرام أو مقدمة الحرام، فكلامه صحيح في هذه الصورة. وإنما الإشكال على الأردبيلي في الصورة الثانية، أي ما لو فرض أنه الظالم قال له اعطني العصا فأعطاه العصا، فادعى الأردبيلي أن هذا المثال يصدق عليه إعانة بلا إشكال، بينما في مسألتنا وهو بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا قال لا نحرز انطباق عنوان الإعانة. والحال يقول الشيخ الأعظم لا فرق بين مثال بيع العنب وإعطاء العصا، كلاهما داخلان في الصورة الثالثة التي هي محل النزاع. أما بلحاظ إعطاء العصا فإن الغير عندما يسلم ويعطي العصا من الظالم فقد قصد الإعطاء بلا إشكال. ومن الواضح أنه كون العصا في يد الظالم مقدمة مشتركة بين المنافع المحرمة والمنافع المحللة، وهو يعلم أي المعطي للعصا أن الظالم سيصرفها في الحرام، فهذا ينطبق عليه أنه أعانه على مقدمة شنو؟ مقدمة الحرام. فيأتي البحث، إذا أعانه على مقدمة الحرام التي هي كون العصا تحت يده وتحت سلطته واستيلائه، هل يصدق عليه أنه أعانه على ضرب المظلوم على ظلم المظلوم مع فرض أنه يعلم سأنه يصرفها في الحرام؟ فمثال إعطاء العصا ليس مثال مفروغ عنه، بل هو محل البحث، وهذا عينه مثال شنو؟ بيع العنب لمن يعمله خمرا. لماذا؟ لأن البائع عندما يبيع العنب لمن يعمله خمرا هو وإن كان لم يقصد شنو الفعل المباشر وصنع الخمر صحيح، ولكنه قصد المقدمة وهو تملك من؟ تملك المشتري للعنب وكون العنب تحت يده وسلطنته، وهذا التملك وكون العنب تحت يد المشتري مقدمة شنو؟ مقدمة مشتركة في نفسها، يمكن صرفها في الحرام ويمكن صرفها في الحلال. فيأتي مع علم البائع بأن المشتري سيصرف هذه المقدمة المشتركة في الحرام، هل يصدق الإعانة على الحرام وهو صنع الخمر أو لا؟ فكلا المثالين يصدق عليه إعانة على مقدمة الحرام لأنه قصد المقدمة وهذه المقدمة مشتركة في نفسها، وكلاهما يعلمان بأنها سيصرفها في الحرام. فحينئذ يأتي البحث، هل الإعانة على مقدمة الحرام إعانة على الحرام أو لا؟ فإذا جزمت أيها الأردبيلي، فإذا جزمت بأنه يصدق الإعانة على الحرام في مثال العصا، لابد أن تجزم في محل البحث أنه يصدق شنو؟ أنه يصدق الإعانة على الحرام. وإن شككت في الصدق في مسألتنا لابد أن تشكك في الصدق في مسألة شنو؟ في مسألة إعطاء الظالم ماذا؟ العصا. فلا وجه للتفكيك بين شنو؟ بين المثال، بين المثالين. ومن هنا يتوجه الإشكال على الأردبيلي، ومحل الإشكال صغروي لا كبري، بحثه مو إشكال كبروي، لا بحثه صغروي. لماذا تجعل هذه الصغرى مصداقا للإعانة ولا تجعل تلك الصغرى مصداقا للإعانة؟ فالإشكال إشكال ماذا؟ إشكال صغروي لا إشكال كبروي. ولهذا قال فمسألة صفحة 137، فمسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا نظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلا أو ضربا. شفتوا العبارة؟ عبارة شفتوها؟ خب، فمسألة بيع العنب ماذا؟ ممن يعلم أنه يجعله خمرا نظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلا أو ضربا، حيث إن الغرض من الإعطاء هو المقدمة المشتركة، هو ثبوته بيده والتمكن من كون العصا تحت يد من؟ تحت يد الظالم. كما أن الغرض من بيع العنب تملكه، وحينئذ هذه المقدمة مقدمة في نفسها شنو؟ مش مشتركة. فكل من البيع والإعطاء بالنسبة إلى أصل التملك الذي هو قصد التملك ببيعه، قصد أن يتملك بقصد التملك الشخص هذا في البيع واستقراره في يده في الإعطاء، واضح؟ لف ونشر مرتب، إعانة، لكن إعانة على المقدمة ما في إشكال فيما قصده إعانة، إلا أن الإشكال في أن العلم بصرف ما حصل الذي حصل بإعانة البائع وهو التملك والمعطي ماذا؟ والمعطي في الحرام، بل إلا أن الإشكال في أن العلم بصرف ما حصل بإعانة الباعث في التملك والمعطي هذا في العصا. العلم بصرف ماذا ما حصل في وين؟ في الحرام. أنا أعلم بأنه سيصرفها في الحرام. هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا؟ إذن صدق عنوان الإعانة على مقدمة الحرام مفروغ عنه، إلا أن من أعان على مقدمة الحرام هل هو أعان على الحرام أو لا؟ هذا البحث. فحاصل محلك، أكرر الشيخ، فحاصل محل الكلام بيركز هالمعلومة هو أن الإعانة على شرط الحرام أي مقدمة الحرام مع العلم بصرفه، يعني بصرف من بصرف ذلك الغير المباشر في الحرام، هل هي إعانة على الحرام أم لا؟ فظهر الفرق بين بيع العناب وبين تجارة التاجر ومسير الحاج. صحيح، مسألة بيع تجارة التاجر ومسير الحاج لا يصدق عليه ماذا؟ أنه أعانه على المقدمة لأنه مقاصد المقدمة. وأن الفرق هي محل الإشكال، وأن الفرق بين إعطاء الصوت للظالم وبين بيع العناب لا وجه له، كما يقول الأردبيلي هناك فرق. لا فرق. وأن إعطاء الصوت إذا كان إعانة كما اعترف به فيما تقدم من آيات الأحكام كان بيع العنب كذلك، كما اعترف به من المحقق الثاني في وين؟ في شرح الإرشاد. وإن كان المنقول عن المحقق الأردبيلي قبل في مطلب سابق صفحة 134 المنقول عن المحقق الأردبيلي بأنه جزم بأنه في مسألتنا أو حكي عنه أنه في مسألتنا قائل بأنه إعانة على الإيث كما في مجمع الفائدة في صفحة 134. وقد استدل المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا بأن فيه إعانة على الإيث، فلعله يعني متردد. إحنا قال لا أحرز، متردد في كتاب ماذا؟ مجمع بكتاب زبدة البيان في كتابه التفسيري، ولعله في كتابه الفقهي يعني نقح المطلب بشكل أكثر، وأنه قال يصدق على إعانة على الإيث كما في صفحة 134. محقق الأول محقق
الأول
نعم شنو؟ في وين؟ المحقق الثاني خب هي المبنى الأول في حاشية الإرشاد، يعني المحقق الثاني في حاشية الإرشاد واضح أنه يرى المبنى الأول. نعم.
وبعدين قبل هذه العبارة تفضلت وقالت وقد استدل المحقق الأردبيلي قبلها بشوية وقد استدل المحقق الثاني.
نعم.
مرة أناط بالقصد يعني إعانة على الإثم ومرة لم يناط بالقصد، يعني أكثر من واحد استدل.
بلي، فهذا هذا الثاني في حاشية الإرشاد أيضا. هم هذا التردد فيه هذا، لكنه يعني هنا كلام في هذا العبارة سيأتي من الشيخ يناقش الشواهد، هي الشواهد محل نقاش مو نص المطلق. على أي حال هذا المهم، هذا ماذا نحن لا نقدر على الأردبيلي، على أي حال هذه فقط، هذا ما يتعلق ماذا؟ هذا ما يتعلق بالمطلب كم؟ المطلب الرابع. المطلب الخامس، الشيخ الأعظم بعدما حرر محل الباح أراد أن يبحث في مسألتنا ويسقط ما تقدم على المطلب المذكور، ففي النتيجة مسألة بيع العنب لمن يعلم أنه يعمله خمرا هل هو إعانة على الحرام أو ليس بإعانة على الحرام؟ ها هنا عدة وجوه يذكرها الشيخ الأعظم في بيان أن الإعانة على أن بيع العنب لمن يعلم أنه يعمله خمرا إعانة على الحرام. فالشيخ الآن يدخل فعلا في مسألتنا ويتصدى للبيان، فهنا بيانات لعلها تصل إلى ثلاث أو أربع بيانات. البيان الأول مركب من صغرى وكبرى. الصغرى بأنه لا إشكال ولا شبهة كما ذكرنا في قبل قليل بأن البائع يصدق عليه أنه أعان المشتري على مقدمة الحرام، إذ قد قصد تملك المشتري للعناب، ومع فرض القصد يصدق عليه أنه أعانه على مقدمة الحرام. المقدمة الثانية أن مقدمة الحرام حرام. المشتري إذا قام وأوجد المقدمة بقصد التوصل للحرام، فإن المشتري بفعله لمقدمة الحرام التي يقصد التوصل بهذه المقدمة للوصول للحرام، هذا حرام. إذن مقدمة الحرام التي صدرت من من؟ من المشتري، حيث أنه تملك اشترى، هذا الشراء والتملك الذي هو مقدمة، إذا كان المشتري قاصدا به التوصل بهذه المقدمة للحرام، فهذه المقدمة حرام. فمقدمة الحرام شنو؟ حرام. النتيجة أعانه على مقدمة الحرام، ومقدمة الحرام حرام، إذا النتيجة أعانه على الحرام، فتكون النتيجة بأنه أعانه على الحرام. فمن خلال هذه المعادلة اللطيفة الرياضية يصدق على البائع أنه أعانه على الحرام، بل يصدق على الكبرى محل البحث، يعني الكبرى الكلية، كل من أوجد مقدمة الحرام. وفرضنا أن الغير وهو المباشر قصد من المقدمة التوصل إلى الحرام، فهنا يقال قد أعانه على مقدمة الحرام التي هذه المقدمة يريد المباشر الوصول بها إلى الحرام، وهي حرام، فتكون الإعانة على الحرام. فصح أن يقال الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام، إذا كان من تلبس ماذا بالمقدمة بالشرط يريد التوصل بها إلى الحرام. هذا هو البيان الأول لماذا للمطلب. نعم، لو كان يعلم بأنه أو صدق كان يعلم، لو فرضنا بأن البائع عندما باع يقول لا أعلم أن المشتري يريد بهذا التملك الخاص أن يصل به للحرام، يقول أنا ما أدري، كيف المطلب؟ لو فرضنا بأن البائع يقول المشتري أراد أن يتملك العنب، ولكن لا أعلم أنه أراد من شخص هذا التملك، تملك هذا العنب، لا أعلم بأنه أراد من شخص هذا التملك التوصل شنه للحرام، لعله تنبعث عنده إرادة جديدة بعد ذلك، حيث يرى العنب يراه كبيرا ذو رائحة طيبة، لعله تنقدح عنده إرادة جديدة، هذا يعني يسقط أمام المغريات. أما الآن لا أعلم بأنه يريد من هذا التملك شنه أن يصل بهذا التملك لصنع الخام للتصرف، ماذا؟ للتصرف فيه في الحرام. فهنا يقول صاحب هذا المبنى لا يتنقح موضوع أن مقدمة الحرام شنه؟ حرام، إذ أن تنقيح أن مقدمة الحرام حرام إنما تفرض إذا علم البائع أن المشتري بهذا التملك عنده إرادة عند التملك بأنه يريد صرفه في وين؟ في الحرام. أما لو احتمل انقلاح إرادة جديدة بعد التملك هذا لا يضر، لأن من يرى المقدمية يرى أن المقدمية مشروطة أو مقدمة، إنما كان مقدمة الحرام حرام إنما تنطبق لو علم أنه أراد بفعل المقدمة عند فعلها التوصل شنو؟ التوصل حرام. أما احتمال انقلاح إرادة جديدة ويأتيه الشيطان في الليل هذا لا يضر في المطلب. ولهذا يقول هذا المسار صاحب هذا التوجيه يتنقح الجواب عن بحث سابق أثرناه من أول ما دخلنا في المسالك، وهو ما أشار له جامع المقاصد: هل يجوز البيع مع فرض أنه يعلم أن المشتري يصرف ماذا؟ يصرف الشيء في الحرام، كما يقول المحقق المحقق الثاني، حيث قال ينسد يلزم من ذلك حرمة، تذكر حرمة أكثر البيوع. فالمرأة التي تبيع المكياج للنساء كيف يجوز لها أن تبيع مع أنها تعلم بأنه يصرف بعضه في الحرام؟ الذي يبيع في شهر رمضان يعلم بأن البعض سيصرف ما يشتري في وين؟ في الحرام. فلو هناك يقول المحقق الثاني، فلو أدخلنا القاصد ماذا؟ فلو قلنا بأنه ماذا؟ أن القاصد غير معتبر، للزم من ذلك شنو؟ حرمة أكثر بيوع الناس. هنا صاحب هذا الوجه يريد أن يقول في تلك المسألة الصحيح هو التفصيل، لا كما ذكر المحقق الثاني بأنه يجوز البيع مطلقا ما لم يقصد البائع وصول الغير للحرام. يقول هذا الكلام مو صحيح، بل الصحيح أن يقال بأنه البائع قصد المقدمة وهو التملك، تملك الطرف الآخر. فإن كان يعلم البائع بأن المشتري أراد من شخص هذا التملك ويريد عند التملك أن يصرفه في الحرام، نقول يحرم عليه البيع، لأنه الإعانة على مقدمة الحرام حرام حرام، لأن مقدمة الحرام حرام، فهي إعانة على الحرام. وأما لو كان البائع لا يعلم أن شخص هذا المشتري عنده إرادة شخصية الآن عندما يشتري أن يصرف في وين؟ في الحرام. إذ لعله أنا وإن كان عندي علم مثلا إجمالي أن بعض المشتري سيصرفونه في الحرام، أما هذا المشتري عنده الآن إرادة عند التملك بأنه سيصرفه في الحرام، سيأكله هو في نار شهر رمضان، لا أعلم، لعله يشتري هو ويأكله في الليل، لعله يشتري ثم بعد ذلك تنقدح عنده إرادة، أما عنده إرادة لعله في المقام. فما لم تحرز أيها البائع أن هذا المشتري عنده إرادة شخصية الآن قائمة في نفسه أنه يريد من هذا التملك أن يصرف في الحرام، لا يتنقح موضوع الحرمة وهو أن هذا مقدمة حرام ومقدمة الحرام حرام، فهذا إعانة على الحرام. ومن هنا يتضح بأنه حتى لو لم نقل، هي هدف الغرض، حتى لو لم نقل بمسلك من المحقق الثاني، لا يلزم المحذور الذي ذكره، وهو أنه لازم عدم اعتبار القصد هو شنو؟ هو أن أكثر معاملات الناس شنو؟ محرمة. نقول لا يلزم ذلك، نقول من جهة لا نقبل مسلك، لا يشترط في انطباق عنوان الإعانة أن يقصد المعين أن المباشر يقع في الحرام، لا يشترط ذلك، بل يكفي في صدق عنوان الإعانة أن يقصد المعين المقدمة لا المقصد الخاص، كما يقول من المحقق الثاني. المحقق الثاني قال لا بد أن يكون فاعل المقدمة يقصد المقصد الخاص وهو الحرام الذي سيقع من المباشر، يعني يبيع الحيه العناد لكي يصنعه خبره. يقول لا ما يشترط ذلك، يكفي أن يقصد المقدمة، غايته أن هذه المقدمة إن كانت من مصادق كبرى مقدمة الحرام حرام، فحينئذ يكون إعانة على الحرام، وإلا فلا. لا، يقول هذا بعضه خرج عن محل الابتلاء، بعضه خرج عن محل الابتلاء، بعضه يلزم العسى والحرج، إذا يلزم عنوان العسى والحرج كما يدعي المحقق الثاني، فهذا الحل المجمالي ما في إشكال فيه يعني عدم منجزيته لانحلال بعض الأطراف أو أنه ينحل بعض أشخاص معينين مجموعة معينين نقطع بأنهم لا يريدون الحرام فيستشرك بدوي في الآخر فيحصل انحلال الإجمالي الكبير كذا في طرق كثيرة للانحلال. هذا تمام الكلام في أي توجيه؟ في التوجيه الأول لإدراج المورد في وين؟ في محل الألباع. شوف العبارة، قال فإذا، هذا الآن شروع، عندكم عنوان في كتابكم؟ فإذا ما لكم عنوان؟ هذا شروع في شروع من الشيخ العظام في بيان التصويرات لدخول مسألة العناب في باب الإعانة على الحرام. قال فإذا بنينا، ركزوا في العبارة، فإذا بنينا على أن شرط الحرام أي مقدمة الحرام حرام. من هو فعل المقدمة؟ المشتري. يعني المشتري هو أوش من العقب الباع الآن. أول شيء نكلم المشتري، أيها المشتري لا يجوز لك أن توجد مقدمة الحرام بقصد التوصل إلى الحرام. ما نتكلم يا الباع أصلا في شيء. إذا ثبت أن المشتري فعله حرام تنقح حينئذ أن هذا إعانة على شنو؟ إعانة على الحرام. فدائما إحنا نخاطب وش المشتري، نبي ننقح المشتري. إذا نقحنا حال المشتري تنقح حال من؟ حال الباء البائع. يقول فإذا بنينا على أن شرط الحرام حرام مع فعل الشرط مع فعل هذه المقدمة توصلا إلى الحرام كما جزم به بعض وهو النراقي، حيث ذكرنا أن النراقي ذكر أن مقدمة الحرام حرام، ولهذا قال، تذكرون ما ذكر النراقي؟ لو شرع في المقدمات والآخر وقع في الحرام يستحق عقابين، عقاب ماذا؟ الإعانة على الحرام، وعقاب تسمين التجري. يقول مع فعله توصلا إلى الحرام كما جزم به بعض دخل ما نحن فيه، نحن في بيع العنب لمن يعلم أنه يعمله خمرا، في الإعانة على المحرم، لأن أعانه على شرط الحرام بلا إشكال، وشرط الحرام محرم فأعانه على المحرم، فيكون بيع العنب إعانة على تملك العنب، هذا التملك المحرم لأن مقدمة محرمة. فيكون بيع العنب إعانة على تملك العنب المحرم مع قصد التوصل بالتملك إلى التخمير، وإن لم يكن إعانة على نفس التخمير، بل هو إعانة على مقدمة الحرام، ولكن حيث أن مقدمة الحرام حرام فيكون إعانة على الحرام بلحاظ المقدمة أن حرام، لا أنه إعانة على شنو؟ على ذي المقدمة وهي التخمير. فحتى لو بنينا أن الإعانة على مقدمة الحرام في نفسه محرام، يعني ما بنينا على أن لو لم نبني على أن الإعانة على مقدمة الحرام إعانة على الحرام بالمباشرة، يعني من أعان على المقدمة لم يعنه على ذي المقدمة، ما نبني على ذلك صحيح، لكن مع ذلك نستطيع أن نتوصل إلى أن المورد من أي باب؟ من باب الإعانة على الحرام. وإن لم نبني على أن من أعان على مقدمة الحرام يصدق عليه أنه أعان على الحرام، فهنا نحن نسلم أنه ما أعانه على صنع الخام صحيح، لكنه أعانه على التملك، وهذا التملك محرم فأعانه على الحرام. بتفتير مطلب؟ قال بل وإن لم يكن إعانة على ذي المقدمة أي نفس التخمير صنع الخمر أو شرب الخمر، وإن شئت قلته، اختصرها شيخنا الأعظم قال ها إن شراء العنب للتخمير حرام، وهذا فعل من الشراء؟ فعل المشتري، كغرس العنب كما ورد في الروايات أن غرس العنب يعني وش غرس العنب؟ غرس العنب يعني ماذا؟ زرع العنب كمقدمة لشنو؟ لتحويله لخمر. من زرع العنب وكان قاصدا عند الزرع للعنب بأنه يريد أن يستفيد من هذا العنب شنو؟ ماذا صنعه خمرا، فلا يجوز العنب بلحاظ ما يؤول إليه، ولا هو يصنع الكرم واضح، فثم يتحول بلحاظ ما يؤول إليه كغرس العنب لأجل ذلك لأجل التخمير. فالبائع إنما يعين على الشراء المحرم، وحيث أن الشراء محرم حسب الفرض فيكون عانه على المحرم. نعم لو لم، هل قلنا تنبيه، لو لم يعلم أن الشراء يعني شخص هذا الشراء لأجل التخمير لم يحرم، وإن علم أنه سيخمر العنب لكن بإرادة جديدة، مو إرادة موجودة عند الشراء، ستنقدح عنده إرادة في الليل إذا عجل الليل الناس صفون أقدامهم يتلون القرآن، وهو ماذا يفعل؟ وهو يصنع الخام، واضح ما يستطيع يسيطر، من يجي الليل يشوف هذا العنب ما يستطيع يسيطر روحه مباشرة أن يصنع الخام، فستنقدح عنده إرادة جديدة. وإن علم أنه سيخمر العنب بإرادة جديدة منه، وكذا الكلام. يقول أيها المحقق الثاني، يتكلم عن مسألة بائع الطعام في شهر رمضان، والمرأة التي تبيع المكياج، واضح، والشخص الذي يبيع التليفون، هي كلها منافع مشتركة، قد تصرف في الحرام وقد شنو وقد لا تصرف، لا يلزم. يقول كان يلزم باب انسداد باب السوق. يقول شيء محقق ثاني، لولا هذا لما قام للمسلمين سوق، كما في بعض الروايات بس في مورد آخر. قال وكذا الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي، فإنه لو علم البائع إرادة المشتري من الطعام المبيع التقوي به عند التملك على المعصية، شنو حرم البيع. إذا كان يعلم بأنه يريد التقوي بشخص هذا الطعام وليس بإرادة جديدة حرام. وأما العلم بأنه يحصل من هذا الطعام قوة ولو في المستقبل، ولو بإرادة شنو، ولو بإرادة جديدة، قوة على المعصية يتوصل بها إليه، فلا يوجب التحريم. هذا تمام الكلام في الوجه الأول اللطيف الأنيق. هذا الوجه النقاش فيه كبروي، إذ هذا مبني على أنه مقدمة الحرام بقصد التوصل إلى الحرام حرام، وهذا محل منع كبروي، فلم يثبت كبرى أن مقدمة الحرام حرام شرعان. فما ذكر في هذا الوجه الإشكال فيه كبروي، وقد نقح في محله مفصلا وليس هنا البحث، أنه مقدمة الحرام ليست بحرام خصوصا، بل بعضهم فكك بين مقدمة الواجب، قال مقدمة الواجب واجب لكن مقدمة الحرام ليس بحرام، للفرق بين المقدمة الواجب ومقدمة الحرام، لأن مقدمة الواجب كل مقدمة دخيلة في تحقق الواجب، لأن الواجب لا يحصل إلا باجتماع جميع المقدمات. أما مقدمة الحرام بوحدها، هذه المقدمة بوحدها بمفردها ليست دخيلة في ارتفاع الحرام، ليش؟ أو ليس الدخيل بلي، ليس وجودها كافي في تحقق الحرام، لأنه يكفي في ارتفاع الحرام ارتفاع مقدمة واحدة. فلا نقول هذه المقدمة حرام، لأن هذه المقدمة ليست هي دخيلة في تحقق الحرام، لأن الحرام يرتفع برفع اليد عن مقدمة أخرى. بتفتي المطلق؟ حيث أن الحرام المطلوب منه، المطلوب في مورد الحرام الزاجر وعدم الفعل، وعدم الفعل يحصل ولو بعدم فعل مقدمة واحدة، فلو كان هناك مقدمات عشر يكفي في عدم تحقيق الحرام عدم تحقيق مقدمة واحدة من المقدمات العشر، فما هو الموجب لحرمة جميع المقدمات؟ ولهذا ذهبوا أن المحرم هو الجزء الأخير الذي بعده يحصل الحرام، وسموه المقدمة الموصلة. فنحن نلتزم بأنه لك أن تذهب إلى السوق وتشتري السكين وتسن السكين، الذي هو مقدمة للحرام هو المقدمة التي يحصل بعدها شنو الحرام. فهناك فرق رجع بحث بين موارد الواجب وبين موارد الحرمة. في الوجوب لو كان هناك مقدمات عشر لابد أن تجتمع لكي يحصل الواجب، فحيث أن المطلوب هو فعل الواجب فكل مقدمة لابد أن توجد. أما في الحرام فالمطلوب هو الترك، والترك يحصل ولو بشهادة منه بعدم تحقيق مقدمة واحدة من المقدمات العشر، فلا موجب أن جميع المقدمات محرمة، بل لو خاض جميع لو خاض معظم المقدمات ما عدا مقدمة أخيرة لم يرتكب شيء من المحرمات. على حال هذا بحث كبروي، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إدراج المورد في باب التجري، وحاصل ذلك بأنه الشراء الذي صدر من المشتري وهو الشراء للعنب لقاصدا بهذا الشراء التوصل إلى الحرام، فهذا الشراء لا نتكلم أنه مقدمة للحرام أو غير مقدمة للحرام، ما لنا علاقة بالمقدمين، إنما هذا الشراء تجر على المولى، لأنه كما ذكر الشيخ الأعظم مفصلا في الرسائل أن من مصاديق التجري هو أن يقوم المكلف ويفعل المقدمة قاصدا بهذه المقدمة التوصل للحرام، وعازما بإيجاده للمقدمة التوصل للحرام، فهذا من باب التجري، لأن الجامع للتجري عدم المبالاة بالمولى، وهذا من مصاريق عدم المبالاة. من كان عنده عزيمة وإرادة عندما فعل المقدمة لكي يصل بها إلى الحرام يقال هذا من مصاريق التجري. فشراء العنب تجر والتجري حرام، فهذا أعانه على الحرام، وإن شئت قلت أن هنا مقدمة كما هناك. الشراء الصادر من المشتري تجر، المقدمة الثانية التجري حرام، النتيجة بأنه أعانه على الشراء بحسب الفرض المقدمة، والشراء تجري والتجري حرام، فأعانه على الحرام. واضح الفكرة؟ إذن هذا المورد ينطبق عليه أنه أعانه على التجري الذي هو حرام، وهو أعانه على الحرام. ولهذا نرجع، حتى لو لم نبني على أن الإعانة على شرط الحرام ليس إعانة على الحرام، لكن لا نحتاج في إثبات الحرمة إلى أن نقول الإعانة على مقدمة الحرام إعانة على الحرام، لا نحتاج إلى ذلك، بل نقول أعانه على مقدمة الحرام، وهذا مقدمة الحرام حرام من باب التجري، فهذا أعانه على التجري المحرم، يعني أعانه على المحرم. هذا هو شنو؟ هذا هو التصوير الثاني. الشيخ الأعظم لم يناقشهم نقاشا مبنائيا، وإلا الشيخ الأعظم لا يرى أن التجري حرام، فمن فعل المقدمة التي هي حلال مجرد أنه قاصد وعازم على التوصل بها للحرام هذا وإن كان تجرا إلا أنه لا دليل على حرمة التجري، فلم يناقش نقاشا كبرويا ومبنائيا، بل ناقشه نقاشا بنائيا، فقال أنتم قلتم أن نفس الشراء تجر، فهذه المقدمة الأولى غير صحيحة، الشراء ليس تجري، ما هو تجر؟ الشراء المقيد بقصد التوصل به للحرام، فالتجري ليس من العناوين البسيطة بل من العناوين المركبة، متركبة من شنو؟ من جزئين. فالشراء بما هو شراء هذا التملك متجري، التجري مركب من جزئين، من تملك وشراء زائد التوصل، وقصد ماذا؟ وقصد التوصل بهذا الفعل الجوارحي شنو؟ إلى الحرام، فهو مركب من جزئين، مركب الجزء الأول فعل جوارحي وهو التملك والشراء، والثاني فعل جوانحي، ومن الواضح أن ركز أن البائع عندما يبيعه إنما هو أعانه على الشراء الذي هو أحد الجزئين، ولم يعينه على الجزء الآخر، لأن الجزء الآخر قائم بنفس المشتري. أنا ببيعي لم أعنه على شنو؟ أن يقصد التوصل بفعله للحرام، بل هذا حاصل عند من؟ حاصل عند المشتري. هذا القصد قائم بالمشتري ولا علاقة لي أنا بهذا القصد، إنما أعنته على أحد جزئي التجري لا على التجري. فأنا ما أعنت على التجري، أعنته على أحد جزئي التجري، لأن التجري متقوم بالفعل الخارجي بقصد التوصل، وهذا القصد قائم في أفق نفس المشتري، وأنا ما أنت على قصده، هذا القصد موجود، هذا نفسه ذاك خبيثة، المشتري نفسه خبيثة، هو قاصد وأنا لم أعنه على القصد، وحينئذ ما أعنته عليه هو جزء التجري، والإعانة على جزء التجري ليس إعانة على التجري كما هو واضح. ولهذا قال هذا، هي إشكال الآن على الوجه، ولكن الحكم، هي إشكال على الوجه الأول، بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إلى الحرام قد يمنع، يعني لا نسلم شنو أن مقدمة الحرام حرامون. واضح؟ هذا تمام الكلام في الوجه الوجه الثاني، إلا من حيث، شوف الشيخ العظم عباراته يدخل لك مطلب مبنى في مبنى بحيث استثناء، إلا من حيث، هل إلا حيث شروع في مبنى جديد؟ واضح؟ إلا من حيث صدق التجري، يعني نحن نقول هكذا، المشتري عندما يشتري العنب لكي يتوصل به إلى الحرام هذا فعله حرام، ليس من باب أن مقدمة الحرام حرام، بل من أي باب؟ من باب التجري، إلا من حيث صدق التجري يصير يدفعه، والبيع ليس إعانة عليه. سجاب الوجه ورجع بسرعة مباشرة، عبارات مضغوطة تفتين عبارة، قال إلا من حيث صدق التجري والبيع ليس إعانة على التجري، وإن كان إعانة على الشراء إلا أنه في نفسه ليس تجريا، فإن التجري مركب يحصل بالفعل والشراء المتلبس بالقاصد. شفتين؟ وتوهم يأتي، وصلى الله على هذا الإشكال، بكرة مطلب دقيق يقول وإلا لزم التسلسل. هنا ما هو مراده من لزوم التسلسل؟ حيث اعترف المحشون كثير، يعني اللي شفتهم، بعدم وضوح الإشكال المذكور وهو لزوم التسلسل، حتى اعترف الشهيدي بأنه لم يعرف له وجها. وش التسلسل؟ وش دخل التسلسل في الباحث؟ قال الشهيدي ما أعرف، والأعلام حاروا وداروا، ما هو وكيف نصور التسلسل؟ فمنهم من غرب وجاء بشيء لا علاقة له بالمطلب، ومنهم من لم يعلق على المطلب، ومنهم من اعترف بعجزه، يقول ما نعرف ليه وجه، علمه عند أهله. فأنتم بحثوا فكروا لغد، هل تتوصلون إلى توجيه التسلسل؟ كيف نوجه التسلسل الذي سيأتي بقوله وتوهم أن الفعل اللي هو الشراء مقدمة للتجري؟ أنا أرجع لكم أوضح لكم مطلب، وتوهم أن الفعل وهو الشراء مقدمة للتجري، مش مقدمة للتجري لأن هذا جزء والجزء مقدمة لشنه؟ للكل، مقدمة للتجري فيحرم الإعانة، مدفوع بأنه لم يوجد قصد إلى التجري حتى يحرم، وإلا لازم التسلسل ففهم. نريد كل واحد بكرة يكتب في ورقة ماذا، ما يشرح إذا وصل إلى شيء، ما هو المراد من التسلسل وقوله ففهم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.